بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الفيوم من الأخ حسين. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل سنة الخلفاء الراشدين سنة مستقلة؟ وماذا عن أذان عثمان رضي الله عنه؟
الحمد لله رب العالمين. سنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والسنة التي هي بمعنى التشريع فإنما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عن ذلك. وأما ما هو محل اجتهاد من طرائق السياسة والحكم وغير ذلك مما كان عليه الخلفاء الراشدون، فما كان عليه الخلفاء الراشدون في ذلك فإنهم يتبعون فيه، وعليه فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يخرجوا عن سنتهم في ذلك من جهة الطريقة والعمل في هذا، واتفق الصحابة على ذلك فإنهم من السنة اللازمة، مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه وساس الناس فقاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة، ومثل ما فعل عمر رضي الله عنه من وضع الدواوين، ومثل ما فعل عثمان رضي الله عنه في الأذان المعروف أذان الجمعة، فقد زاد أذانا قبل دخول الوقت في محضر من الصحابة، وعلى هذا صار الصحابة وصار عملا بعد عثمان رضي الله عنه، فهذا من السنة اللازمة وهو داخل في وجوب الاتباع لذلك طالما أن المناط واحد، طالما أن المناط واحد بمعنى طالما أن الناس يحتاجون إلى هذا. أما إذا لم يكن الناس يحتاجون إلى الأذان مثلا فمن فعله اقتداء بعثمان فلا بأس، ومن لم يفعله اعتمادا على ما كان الناس عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذان الواحد كما جاء في الحديث الصحيح حديث السائب بن يزيد فلا بأس ولا حرج. أما مع الحاجة فإننا نتبع ما كان عليه عثمان رضي الله عنه، ولا يجوز أن نقول إن عثمان قد ابتدع في دين الله بدعة محرمة، أو نقول وقع في بدعة وإن كنا لا نسميه أو لا نصفه بأنه مبتدع، هذا كلام بعيد عن الصواب. فعثمان رضي الله عنه لم يحدث بدعة منكرة ولا هو الذي وقع في البدعة. نعم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم قد وفقوه على ذلك والحمد لله، وصار بعد عثمان رضي الله عنه سنة في من أتى بعده أيضا. الحاصل أن الخلفاء الراشدين إما أن يأتوا بسنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجب الاتباع للخلفاء الراشدين وغير الخلفاء الراشدين، وإما أن يتعلق الأمر بطريقة من الأمور الاجتهادية التي لم يرد بها نص والصحابة رضوان الله عليهم وافقوهم على ذلك، فحينئذ هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال كما في حديث العرباض ابن سارية: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فأحال النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الخلفاء الراشدين. إذن سنة الخلفاء الراشدين إما أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وهذا لا إشكال في اتباع الصحابة فيه الخلفاء الراشدين وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن الأمر إنما هو اجتهاد هؤلاء الخلفاء الراشدين ولم يأت نص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة اتبعوهم في ذلك، فهي أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعهم فيها. أما قول الواحد من الخلفاء الراشدين في مسألة من مسائل الاجتهاد وقد خالفه الصحابة في ذلك أو خالف والنص لغياب النص عنه فإنه يرجع إلى النص في ذلك، انتبهوا. أما ما كان من فتوى بعض الخلفاء الراشدين مما خالف فيه النص لغياب النص عنه فإنه يتبع النص ولا يوافق الخليفة الراشد على هذا، وإنما يحاكم إلى السنة. وهناك مسائل وقع فيها عمر رضي الله عنه ولم يوافقه الصحابة على ذلك بل ناقشوا وباحثوا، وكذلك للخليفة الراشد عثمان بن عفان وللخليفة الراشد علي رضي الله عنه. إذن المسائل التي محل اجتهاد وقد اختلف فيها الخليفة الراشد مع الصحابة فإن مرجع الترجيح في ذلك إنما يكون للنص الشرعي. أما ما يتعلق بالطرائق والأمور التي أوجدها الخلفاء الراشدون وهي ليست مخالفة للنص الشرعي فإننا ينبغي علينا أن نتبع الخلفاء الراشدين في ذلك لأنهم لم يخالفوا في ذلك نصا شرعيا. أما الواحد إذا خالف نصا شرعيا فإنه يلجأ إلى الترجيح. فعمر رضي الله عنه لم يكن يرى أن الجنب يتيمم وقد خالفه في ذلك عمار رضي الله عنه وقد خالف في ذلك أبو موسى الأشعري والحق مع عمار ومع أبي موسى الأشعري. ولقد هم عمر رضي الله عنه بإنفاق مال الكعبة فقال له جليس لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال لم يفعله صاحبات يعني النبي وأبا بكر فقال هما المرآن يقتدى بهما. إذن إذا كان فتوى الواحد من الخلفاء الراشدين تخالف نصا لغياب النص عنه فإننا نقدم النص. أما إذا لم تخالف نصا فإنه يتعين علينا أن نتبع اجتهادهم لأن النبي قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعلى هذا صار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.